فإذا كانوا يعتقدون أن الخونة لهم رأي وأن العملاء لهم رأي فهذا هو المستحيل. هذه الرسالة وقبلها سيكون تحذيرات قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين العودي، وهو يوجه تحذيرا شديدا لهجة من قائد ثورة لشركات النفط الأجنبية ومنعها من الاستمرار في شركة النفط ونهب ثرواتنا ونفطنا الخام. فبالتالي كان لهذا التصريح ولهذا التحذير من السيد قائد ثورة إذن للقوات المسلحة بأن تتخذ إجراءاتها وتدابيرها لمواجهة مثل هذا العدوان وهذا الخرج. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وإذن جديد للقوات المسلحة مع تعاظم القدرة وكشف التتار عن أكثر من 25 منظومة إضافة للسابقات وما تعطي دلالاتها ومسمياتها كصواريخ بالستية مسمى بالمعيط وصواريخ مجنحة وبالستية مسمى بالبحر الأحمر، وكل منها يحمل دلالاته ومعناه الاستراتيجي السياسي العسكري الاقتصادي. وبالتالي على العدوان أن يدرك اليوم أنه في أمام منعطف خطير وأن اليمن كمحور مقاومة لا يستعان به يستطيع حماية أرضه ومقدماته، وقد أعلنتها القوات المسلحة لن نفرق في شبر من أرضنا ولن نسمح لدول تعارض العدوان ولا لغيرها أن تستمر في سرقة نفطنا وثرواتنا. ولعل هذه الرسالة كما أسمت السيد الفريق هي رسالة لكل العالم بأننا لن نسمح باستمرار سرقة النفط وثرواته وسنحاسبهم على ما سرق من نفطنا والمقدرة ب 161 مليون برميل نفط يمني خام وبما يقدر أكثر من 9 مليار دولار. نعم. وسنحاسبهم على كل ما ارتكبوه في حق اليمن من نهب لثرواته من جرائم ومن كل شيء ارتكب باسم الأمم المتحدة وباسم أولئك الخونة والعملاء والمرتزقة. نعم. وأوضحنا للعالم أن أولئك المرتزقة الذين باعوا أوطانهم ودينهم وعرضهم في مناطق الاحتلال لا قيمة لهم ولا ثمن لهم، وها هي اليوم صنعاء ترسل التحذير إلى أبعد نقطة في المنطقة الشرقية في بئر القبة في مرفأ نقل النفط الخام في حضرموت، ولنحذر من ما زال في نفسه هوس للاستمرار وأن تحذيرات صنعاء ليست جادة. فنحن اليوم أكدنا الجادة ولن تكون هذه التحذيرات جادة أكثر مما سبقها من ضرب مقدرات النظام السعودي وإسقاطه في ضربة البقيل وخريز في العام 2018 أكثر من 50% من وارداته وصادر النفط. فنحن اليوم نجدد هذا التحذير وتجدد قواتنا المسلحة لتؤكد أولا لشعبنا في الداخل أن قواتكم المسلحة اليمنية ولكل حر في العالم ولأبطال كل محور المقاومة في بلادنا وفي منطقتنا أن القوات المسلحة اليمنية اليوم بفضل الله عز وجل وسياسة القائد الثورة وحكمته باتت قوة لا يستهان بها وباتت قوة تستطيع الدفاع عن أرضها وكل جغرافيا اليمنية حتى تلك الواقعة في المناطق المحتلة، وأن أي محاولة ومغامرة وتهور من العدوان وعلى رأس الكيان الصهيوني فلن يقابل إلا بعمل عسكري حازم وسيقابل بقوة عسكرية لا يستطيع.
أكيد.
وأن السعودية إذا غامرت أو تهورت أو دودة من دول تعارض العدوان فعليها أن تتحمل كل النتائج وأن تتحمل الثمن الذي تدفعه من مقدراتها ومن نفطها ومن خيراتها.
طيب، لا بأس هنا أن نتوقف عند قضية القوى السياسية. تحالف الأحزاب اليمانية المناهضة للعدوان اليوم وهذا الإجماع، هل يعني بأن اليمن بالفعل دخل مرحلة جديدة سياسية سيادية عسكرية أمنية واقتصادية كذلك لا يمكن التلاعب بها أو تغييرها لا بالحصار ولا بالعدوان ولا حتى بكل ما فعله خلال السنوات الماضية تحالف العدوان من قتل وتدمير ومرتزقة وما إلى ذلك؟ هل الصورة كذلك سيادة العميد؟
نعم، هذا حقيقة. اليوم كل التحالفات السياسية والحزبية في اليمن أصبحت في مسار واحد وعلى قلب رجل واحد وبشطة واحدة لمواجهة تحالف العدوان. ولعل ما شاهده العالم كأكبر تجمع بشري بمولد السيد الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام كانت أبلغ رسالة وأقوى رسالة للعدوان ولكل من يشكك في هذا الشعب اليمني وحبه لرسول الله وانتمائه وولائه. اليوم الشعب اليمني بكل قياداته وكل أحزابه وكل تصنيفاته السياسية والحزبية و أكدوا وأثبتوا للعالم أنهم في مسار واحد وهو مسار قائد الثورة مواجهة العدوان التحرر من الاستعمار وبكل أبنائه، أن كل المحاولات التي أو الأوراق التي يستخدمها وتستخدمها دول العدوان من أوراق داخلية كالقاعدة والدواعش والتكفيريين باتت البشر ودمرت وزعقت، وأن هذا التحالف العظيم وليكن أوسع منه هو تحالف الشعب اليمني بكل مسمياته وقبائله وبكل مقدراته وبشخصياته الاعتبارية كانت حزبية أو اقتصادية أو سياسية كلهم اليوم يكون في طريق واحد وهو الحفاظ على سيادة استقلال البلد. ولعل هذه الضربة مؤخرا أتت لتؤكد أن صنعاء وقيادتها بالمجلس السياسي الأعلى هم على طريق التحرر من كل تواجد العدوان على بلادنا، وتحذيرات القوات المسلحة والتعهد لشعبنا اليمني الكبير أننا ماضون لتحرير كل شد من أرضنا ولن نقف عند حد معين حتى نطهر أرضنا بأكملها. ليس ذلك فقط، وإنما حتى أوصلنا رسائلنا إلى كل أهلنا وإخواننا وحلفائنا وفي كل محاور المقاومة، ولا رأسها محور المقاومة الفلسطينية والتي أكد فيها شعبنا سياستهم تجاه هذه القضية التي هي قضيتنا جميعا وهي رأس مال الأمة العربية. وإن شاء الله نحن على طريق التحرر. وبالتالي اليوم الشعب اليمني برسالته العظيمة التي أوصلها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أبلغ رسالة، ورسالة اليوم أيضا بتواجد أو بوصول القوات المسلحة إلى هذا المستوى وذلك الحدود الكبيرة والقوات المسلحة وإمكانياتها وقدرتها وأيضا قدرة أسلحتها أن ترى أو أن تؤدب العدوان. وبالتالي اليوم دول العدوان ترى في نفسها عاجزة وترى في نفسها جزم أمام ما حصل اليمن، وبالتالي حينما يصرون اليوم على حصار الشعب اليمني ودك الشعب اليمني وعدم إنهاء الحرب لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذا الشعب وأن هذه الأمة اليمنية العظيمة وصلت إلى هذا المستوى، دولة إسلامية وصلت إلى هذا المستوى العظيم بكل كفاءتها وبقدرتها وبرجالها المخلصين وبأبنائها الأحرار الأبطال، والتي اليوم يعمل لها ألف حساب على مستوى كل العالم. اليوم نحن على نفس الطريق وهو طريق الحرية، طريق الكرامة والعزة والبناء الحقيقي لدولة يمنية وثقافة قرآنية ربانية. اليوم الشعب اليمني ويتمتع بهذه المعنوية العالية والإيمان والثبات الراسخ، وهو على رأس أهدافه وهو مواجهة العدوان وطرد المحتل ومواجهة الغازي الصهيوني وضربه من أرض فلسطين بفضل الله عز وجل. وأنا أؤكد لك أن اليوم اليمن تمحور مقاومة ومستعد لخوض أي مواجهة قادمة، ونحن نعلم ما هي نقاط ضعف العدو ونعلم ما هي نقاط ضعف الولايات المتحدة والغوص. نحن نتحدث عن السعودية وأعطيناها حجم أكثر من حجمها، هم عبارة عن رعاع متخلفون لا يمتلكون أدنى مسؤولية، وأنهم يدمرون شعب في أكمله ويدمرون أمة في أكملها، وهم من يدعون أنفسهم أنهم حماة الحرمين الشريفين، وهم من أساءوا للرسول عليه وعلى آله أبو صلى الله عليه وسلم، ومن أساءوا للإسلام ومن أساءوا للحضارة الإسلامية وللتاريخ الإسلامي. هم من أول من دمر وتعمد الإهانة والتدمير وإذلال الإسلام والمسلمين، هؤلاء وهذه الأسرة النجسة السرطانية في قلب الأمة العربية وشبيهاتها في الإمارات. فالحمد لله بفضل الله عز وجل اليوم ونحن في مرحلة قد تكون منعطف تاريخي في حياة الشعب اليمني، ليس ذلك فقط وإنما في حياة الأمة العربية والإسلامية بشكل عام، وهو إثبات الوجود وإثبات الإرادة اليمنية التي حققت اليوم المستحيل. اليوم العدو يعمل ألف حساب، تحذيراتنا يعمل لها ألف حساب، وهم يعلمون أننا جادون. أخي الكريم، الجمهورية اليمنية اليوم دولة مستقلة ذات سيادة، حتى وإن كان جزء من أراضينا ما زال تحت سيطرة المحتل والمستعمر. نفرض إرادتنا بتهديد عدواننا وبتهديد عدوان من يعتدي على بلادنا وتهديد الشركات النفطية أي مساس بثرواتنا وسرقته، سنضرب بيد من الحديد. القوات المسلحة سينفض صبرها، وإذا نفض صبرها تلك النتائج في 8 أعوام طارت السعودية والإمارات وعلموا ما معنى القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية اليوم وهي القوة الوطنية المخلصة التي اليوم تربت على المبادئ الإسلامية والقرآنية، ولن يعز هناك من يملي علينا واجبنا المقدس وواجبنا الوطني، واجبنا استمدناه من القرآن الكريم ومن سيرة سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وسلم. لم نعد حاجة للغرب ولا للشرك أن يساندنا. الحمد لله استطعنا أن نبني هذه الدولة وأن نبني هذه القوة الكبيرة بفضل الله عز وجل من الصفر، وتحدينا العالم ووصلنا إلى هذه المرحلة بفضل الله عز وجل. وإن شاء الله محور المقاومة اليمني إن شاء الله سيكون له الصدى الأكبر وسيكون الاسم الأكبر بإذن الله تعالى حينما نطرد العدو الصهيوني اليهودي من أراضينا المحتلة في فلسطين، وإن شاء الله تتحد كل محاور المقاومة وتصبح قوة لا يستهان بها على أرض هذه الجغرافيا العربية والإسلامية. ولا نحتاج لغيرنا، ما وصلنا إليه اليوم نصر عظيم في التصنيع العسكري والإنتاج الحربي والذي يعطينا القدرة والكفاءة، لأن نخوض معركة طويلة النفس كما قال السيد جاري ثور سنوات طويلة. فإن أراد السلام فنحن أهل السلام ونحن أهل الحكمة والحل والرأي، وإن أراد الحرب وهو مفروض علينا والله ليس لدينا إلا ما في شعوبتنا، وإن شاء الله سيرون ما لا يسرهم من القوات المسلحة وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه على أنفسهم قبل أن يرتكبوه علينا، وبإذن الله تعالى نحن قادمون على مرحلة هي مرحلة الانتصار والعزة. نحن في التصنيع اليوم وصلنا إلى الثروة، وفي الزراعة وصلنا إلى الثروة، وقائد الثورة يوجه القيادة.
نعم
ضغط علينا
بأكلنا
وقوتنا. اليوم الحمد لله اكتفينا إن شاء الله، ولن نحتاج إلى أحد إلا من الله عز وجل، وأن نكون كلنا من المقاومة وإخواننا وأهلنا يدا واحدة أمام من يعادينا ويعادي ديننا ويعادي نبينا ويعادي أمتنا الإسلامية والعربية.
حقيقة ضعف المرتزقة في الأخبار، مقتل 4 من قوات الحزم الأمني التابع للمجلس الانتقالي وإصابة آخرين من انفجار استهدف دوريتهم في منطقة ما، حقيقة اليوم تشرذم العدوان ومرتزقته بات من الأمور الواضحة والجلية للعالم. ثبات ووحدة أبناء اليمن الشرفاء الأحرار الجيش واللجان الشعبية. سيادة العميد، قبل أن نودعكم، كلمة أخيرة في ظل هذه الأجواء وحالة اللا سلم واللا حرب التي لا زال يحاول تحالف العدوان فرضها على الجانب اليماني، هل قضية إعلان عدم تمديد الهدنة سيكون قريبا؟ هل قضية توجيه ضربات موجعة لتحالف العدوان أيضا ممكن أن يكون قريبا؟ وكيف ولماذا؟ تفضل.
نعم صديقي، نحن عرضنا أوراقنا وكشفنا أوراقنا للعالم والأمم المتحدة وشروط صنعاء وشروط الشعب اليمني وعلى رأسها صرف مرتبات المدنيين والعسكريين وفك الحصار ورفع الحصار عن صنعاء وعن الشعب اليمني بأكمله والعودة إلى طاولة المفاوضات شرط أن تصرف وأن ما يتم الاتفاق عليه يصرف. ولكننا وجهنا أمامنا أمم متحدة أظهرت عدوانها، أظهرت حيادها، أو أظهرت نزوحها وعدم كما تدعي الحياد، وهي وقفت بجانب العدوان وكما تدعي أنها تقوم بعدالة فهي كاذبة. لعل ما قام به المبعوث الأممي مؤخرا قبل يومين بالوساطة للسماح لهذه السفينة التي تم إبعادها عن الميناء اليمني وكان يتوسط بالسماح لها بمد النص، هذه إحدى الدلالات التي تؤكد أن الأمم المتحدة تعمل لطرف العدوان وليس في صالح الشعب اليمني. وأنا أؤكد لك وأطمئنك وأطمئن شعبنا العزيز الغالي في إيران الدولة الإسلامية أن أخواتكم وأهلكم وشعبكم في اليمن أصبح اليوم قوة لا يستعان بها، وأننا ماضون قدما، وأن الهدنة التي يدعي العدوان أنه يريد تمديدها وإنما هم من يعارضون الهدنة. فإذا أرادت أمريكا أن توقف الهدنة فستتم الهدنة، ولكننا نحن اليوم نقول لهم لا هدنة كما تريدون، ولن نرضى بحالة ألا حرب ألا سلم، نرفض هذا الوضع، وبالتالي نحن سنمضي قدما وسيكون الخيار العسكري هو القادم. نحن نريد السلام ونرشد كل المفاوضات وكل الوسطاء وكل من يسعى من السلام للسلام يكانوا عربا أو غيرهم، ونسعى ونحلم بأن تنحل بلادنا وشعبنا، ولكن إذا فرض علينا القتال فنحن جاهزون. وأما السلام فهو صفحتنا البيضاء النافعة ولا يستطيعون أن يشوهوا إرادتنا، وحتى وإن حاولت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يشوهوا الرأي اليمني وأن يشوه الإرادة اليمنية فقد عجزوا ولم يحققوا شيء. نحن عرضنا كل ما طلبه الشعب اليمني وما طلبته القيادة السياسية اليمنية أمام العالم، وواجهنا الصد والرفض من الأمم المتحدة، وهي التي كان يفترض بها أن تكون هي حمامة السلام ولكنها أصبحت حمامة الشر وحمامة القتال والحرب. فليس من مصلحة أمريكا ولا إسرائيل وبريطانيا أن تجب الحرب في اليمن، ومع ذلك الأسرة الظالمة الغاشمة السعودية وحلفاؤهم ودول تحالف العدوان لا يريدون أن يفهموا أن من يقف خلف هذه الحرب هي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ويريدون أن يكونوا أدلة رخصاء بأيديهم. ومع ذلك فالشعب اليمني وقيادته الحكيمة وعلى رأسها السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله، وهو الذي كشف كثير من حقائق تلك الدول وكشفت حقيقة العدوان وكشفت نقاط ضعفهم وأصبحوا رخاف. حتى في المرة الأخيرة حينما قبلت السعودية باستقبال وفد يمني وقبل صنعاء باستقبال وفد سعودي للأسرى المتبادلة أو الأسرى السعوديين والأسرى اليمنيين، كان رد أولئك الخونة والعملاء في عدن حينما صرحوا أنهم لا يعلمون ماذا يحدث من تبادل للوفود، وهذا يعطي مؤشر كبير أنه لا قيمة لهم ولا حجم لهم ولا ثمن لهم ولا رقم لهم. ولكننا إن شاء الله نريد هدنة، ولكن بشروط الشعب اليمني وبما يضمن حق الشعب اليمني وحقوقه ومقدراته. أما غير ذلك فلا هدنة، ولعل الخيار العسكري إن لم يعودوا إلى رشدهم سيكون هو سيد الموقف. وإن شاء الله نحن على موعد بإذن الله مع النصر العظيم، وما وعدنا ربنا إلا حتى
إن شاء الله تعالى لكم منا كل الشكر والاحترام والتقدير. سيادة العميد عبد الثور الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم سيدي، حياكم الله.
حياكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
اليمن لا يعرف الوهن، سيبهر المحن والمعتدي الأثيم.
صمودنا وعزمنا وصبرنا إيماننا جهادنا ووعينا،
يا موطن الإيمان يا مكابر الغزاة.
يا راية الأنصار والإيثار والكمال، يا موطن العرب الأولى ومعدن الرجال.
بالصبر والصمود أشرفت في الوجود شجاعة وجود يا شعبنا العظيم.
وحسبنا إلهنا وربنا وكل حر هاهنا وهاهنا،
على الزناد قابض يذود عن حما. فحاصروا ودمروا ولتقصفونا ألف عام،
فحاصروا ودمروا ولتقصفونا ألف عام.
فسوف نأتي نحمل الأهوال من تحت الركام،
اليمن التصدي والتحدي. ودعنا سيادة العميد عبد الثور، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت لنا من البحرين، طبعا تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة. من الطبيعي أن يكون الخيار العسكري الصحيح يمثل شعب اليمن الأبي، وكل جيش يمثل شعبه ويحميه سيلاقي التشجيع والترحيب والاحترام من الشعب، وهذا أمر طبيعي ومفروغ منه. الإماراتي يسرق ويحتل اليمن حلال، أما دفاع اليمنيين عن حقوقهم وثرواتهم فهو مدان وحرام. بالله عليكم هذا في أي شرع وفي أي دين؟ الخارجية الإماراتية تعلن تقول أن الهجوم الحوثي يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين. والله إنه لأمر مضحك، المعايير لديهم مقلوبة تماما. ختمت مساهمتها الأخت أم علي من البحرين مشكورة على هذه المساهمة. شكرا أختي الفاضلة والكريمة، وحقيقة العرب قالت شر البلية ما يضحك، ولا يعلم الإنسان يضحك أم يبكي على هذه العقول التي باتت أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها فارغة. الأخ أبو قيس من اليمن أرسل إلينا مساهمة يقول فيها بعد السلام والتحية، حياكم الله أبو قيس، حياك الله أخي الكريم دائما. لبيك يا شعب اليمن، ألف تحية وألف سلام للقيادة ولكل العاملين في كل الجبهات والجهات المختصة. يا أستاذ، ما هو المطلوب من الضربة التحذيرية ميناء الضبة ولم يلحق الضرر؟ هل ستكون أشد وطأة على قلوب العدوان والمرتزقة؟ بالتأكيد، وشكرا لهذا السؤال الذكي طبعا الأخ أبو قيس الذي يطرح دائما أسئلة من شأنها أن ربما تفعل البرنامج أكثر وتوصل الفكرة أكثر. شكرا أبو قيس. بالتأكيد وطأ هذه الضربة التحذيرية هو أكبر بكثير. أولا، سحب البساط من تحت أقدام تحالف العدوان الذي أراد، لو كانت هذه الضربة موجهة إلى الناقلة مباشرة، أن يقول أنه اعتداء سافر وما إلى ذلك، ويهدد الملاحة الدولية والإقليمية، وعلى العالم أن يتوحد من أجل وقف هذه بين هلالين الضربات أو هذه الأعمال الحوثية الاستفزازية وما إلى ذلك. قطع الطريق وسحب البساط من تحتهم بأنه وجه ضربة تحذيرية جعلت الناقلة تعود أدراجها وتهرب من الساحل مباشرة دون أن تتوقف لحظة واحدة. هذا أولا. ثانيا، أرسل رسالة لكل الشركات المتعاملة والمتعاقدة مع تحالف العدوان، خصوصا الإمارات والسعودية، بأن اليمن خط أحمر، لا يمكن سرقة أو نهب غاز أو نفط أو ثروات طبيعية من اليمن بعد الآن، لأن الصواريخ والمسيرات ستكون هي الرد على ذلك، ولن يكون هناك سلامة لا للطاقم ولا لتلك البواخر والناقلات التي ستأتي إلى السواحل. ثالثا، أثبت لتحالف العدوان بأن اليمن جاد في قضية توجيه ضربات إلى تحالف العدوان، وأن الهدنة بالشروط اليمانية الغير تعجيزية والشروط الطبيعية، المرتبات وميناء الحديدة ومطار صنعاء والشروط الأخرى والبنود الأخرى، بأنها الحل الوحيد إذا ما أراد أن ينفذ بجلده، إذا أراد أن لا يخسر أكثر، أن لا يهزم أكثر، أن لا يغرق أكثر في هذا المستنقع، وإلا حقيقة فالقادم من الأيام سيحمل معه المزيد والمزيد من المفاجآت لتحالف العدوان. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صرعان السماع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. في البداية نبارك لقواتنا المسلحة هذه الضربة التحذيرية التي أدت إلى تراجع العدوان على نهب ثرواتنا النفطية من ميناء الضبة بحضرموت، حيث لاقت الإجراءات والضربة التحذيرية التي نفذت القوات المسلحة اليمنية باتجاه ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، والتي أدت إلى منع نهب أكثر من 2 مليون برميل نفط من الثروات اليمنية، لاقت ترحيبا كبيرا من أبناء اليمن في المناطق الحرة وفي كل المحافظات الجنوبية المحتلة، حتى عند بعض المرتزقة لدى العدوان وفي كل أنحاء العالم من اليمن الأحرار. ولاقت هذه العملية ارتياحا شعبيا في محافظة حضرموت تحديدا، هذه المحافظة التي تعاني من ويلات الاحتلال، بين من ويلات الاحتلال ومن نهب ثرواتها التي تنهب على مرأى ومسمع من أبناء محافظة حضرموت ومن اليمنيين كذلك. كما عبر البعض بقوله أن القدرات الكبيرة للقوات المسلحة اليمنية هي رسالة للعدوان وواشنطن بقرب سقوط نفوذها الذي كان مسيطرا على المشهد السياسي والميداني والعسكري، وأن المعركة اليوم إذا ما استمرت أو إذا ما استمر تحالف العدوان في غيه لن تكون كما كانت في السابق. فالكلمة اليوم هي لقواتنا المسلحة التي أثبتت قدرتها على حماية الشعب اليمني وثرواته النفطية والغازية وكل مقدراته، وقادرة على إخراج الاحتلال من كل أنحاء اليمن الموحد وفي أيسر الأوقات، وهذا ما سيحدث قريبا بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
كل جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا أرسل إلينا أيضا يقول الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، كما أيضا باركت كل القوى السياسية والحزبية هذه الضربة، مطالبين القوات المسلحة بالمزيد من هذه الضربات لمنع تحالف العدوان من نهب ثروات الشعب يمن. يرسل الأخ العزيز أيضا لنا أخبار منها وزير الخارجية المهندس هشام شرف: تحذير السياسي الأعلى للشركات الأجنبية من استمرار نهب الثروات هو قرار وطني للحفاظ على ثروات الشعب ولا يتعارض مع مساعي إنهاء العدوان العسكري. وزير الخارجية يقول أيضا: صنعاء إذا قالت فعلت على أرض الواقع، وقد أبلغنا كافة دول العالم بالتحذير الرئاسي كخطوة أولى قابلة للتصعيد، وعلى الإقليم والمجتمع الدولي استيعاب الرسالة. يقول أيضا المهندس هشام شرف وزير الخارجية اليماني: القيادة الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليماني وكذا استمرار العدوان العسكري والحصار الشامل. صنعاء من منطلق القوة والقدرة ما تزال تمد يدها للسلام العادل والمشرف والوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء العدوان ورفع الحصار، تجديد الهدنة مرهون بدفع مرتبات كل موظف الدولة بلا استثناء، والدخول السلس لسفن النفط والغاز والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، وعدم وضع العراقيل أمام الرحلات التجارية. هذا ما تفضل به وزير الخارجية اليماني المهندس هشام شرف وأرسله إلينا. مشكورا للأخ أبو محمد مهدي في الأخبار التي منها أيضا مجلس النواب يقول: نحذر تحالف العدوان ومرتزقته من الاستهتار بمعاناة الشعب اليماني وعدم أخذ تحذيرات المجلس السياسي الأعلى على محمل الجد. وعلى تحالف العدوان، الكلام لمجلس النواب اليماني، وعلى تحالف العدوان التوقف عن نهب ثروات اليمن وحرمان شعبنا من الاستفادة منها في صرف المرتبات وتحسين الخدمات في المحافظات كافة. نندد باستمرار الأنظمة المطبعة في التهاوي والسقوط الأخلاقي من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وأمنية وزراعية مع العدو. عضو الوفد الوطني السيد عبد الملك العجري يقول أيضا: تجاهل مطالب شعبنا المشروعة وفي ذات الوقت توقع ألا يكون هناك ردة فعل تجاه الاستمرار في نهب ثرواته هو سوء تقدير كبير. مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني يبارك أيضا الإجراءات الرادعة بحق كل من يتجرع على انتهاك السيادة اليمانية ونهب ثروات الشعب اليماني. وزير الإعلام ضيف الله الشامي أيضا يقول: المسيرات تعطي رسالة للأعداء حول قدرة شعبنا على تغيير المعادلات، والطيران المسير اليوم هو من أكثر الأسلحة التي يمتلكها اليمن فتكا، وأحدث عملية توازن في ميدان الحرب. الكلام للسيد ضيف الله الشامي وزير الإعلام اليماني، والذي قال أن هذه الضربة هي تحذيرية أولية استهدفت محيط ميناء الضبة ومحيط الناقل. هذه الرسالة التحذيرية سيليها ضربات موجعة في حال استجاب شركات النفط للضغوط الأمريكية والأوروبية. شكر جزيل لأخ محمد مادي من صنعاء الذي أرسل إلينا كل هذه الأخبار. مشكورا. علي أحمد ديجان من اليمن كتب يقول: حتى تعرفوا لماذا استهدفت السفينة التي تنهب النفط في ميناء الضبة في حضرموت، بلغ حجم النفط الخام المنهوب خلال فترة من 2018 إلى نهاية يوليو 2022 نحو 130 مليون و41 ألف و500 برميل، فيما تبلغ قيمة عائداته 9 مليارات و490 مليون و639 ألف دولار، حيث تم توريد هذا المبلغ إلى العديد من بنوك تحالف العدوان، وهذه المبالغ هي كافية لصرف مرتبات موظف الدولة في مختلف المحافظات اليمانية لمدة 5 سنوات. إلى آخر المسامعة علي أحمد ديجان، لك منا كل الشكر والتقدير والاحترام. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، شكري واعتذاري من الأسماء الأخرى التي لم تسمح الفرصة بالتوقف عندها. الشعب اليماني يرحب بإجراءات القوات المسلحة، كان محور النقاش. السلام عليكم.
مسابيح الفجر توفى على شفافي وجاره يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازل ذكرك انفاسي حبيبي وسيد احساسي الهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل إلك منك عليك الجا ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصير كل أمر خافي وأنا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شيء أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبدا حبيبي من الجمال أجمل
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين
يسرنا أن نتحدث لكم في حلقة اليوم عن المجاهد الشهيد فتح الشقاقي معلم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
مستمعين الأكارم على امتداد الأرض من مشرقها إلى مغربها هناك الرجال الذين يصنعون التاريخ متأثرين بقادة الأمة الإسلامية فمن الرجال الذين قارعوا الاحتلال الصهيوني وبقلوب عامرة بالإيمان ذلك هو الشهيد الصابر فتحي إبراهيم الشقاقي والذي تأثر بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حتى قال عنه السطور التالية في مقالة عبر فيها عن مواقف الإمام الخميني من قضية الصراع من أجل فلسطين وتحرير القدس. يقول فتح الشقاقي في مقالة بعنوان القدس والإمام والحلم المحاصر مقارنا الأحداث التاريخية التي مرت قائلا إن القدس منذ أن ودعها العثمانيون وكان اغتصابها الأول عام 1917 للميلاد، ومنذ اغتصابها الثاني عام 1948 للميلاد، واغتصابها الثالث عام 1967 للميلاد، وإلى الآن لم تشتق المدينة المقدسة الأسيرة والمحاصرة لرجل أو زعيم أو قائد كما اشتاقت إلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، واهتزت شوارعها القديمة بمسمع صوته وصرخاته، ودوت في جنبات الأقصى منابره ومصاطبه.
بوركت يا إمامنا الخميني، بوركت يا إمام، ارتفعت صوره وأعلامه، دارت حلقات الأقصى التي كانت تتعدد وتتعدد خاصة في شهر رمضان المبارك، وبأي حلقة نمر نسمع صوت أنصاره ومريديه في زنازين الوطن المحتل، تجد مكتوبا بالدم أو محفورا بالأظافر آية الله الخميني، مصحوبا بلا إله إلا الله المرسومة في وسط علم الجمهورية الإسلامية. في سجون الاحتلال كان الإسلاميون يعلقون صورته ورسمه في كل غرفة من غرفهم أو عنابرهم، في أكناف بيت المقدس، في أم الفحم والطيبة وكل قرى الجليل، في يافا والرملة وبئر السبع، في الناصرة التي تمنى يوما أن يتسلم مفاتيحها، في كل الأراضي التي احتلها الصهاينة منذ عام 1948 كانت ثورة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تحدث زلزالا لا يصدق.
فهؤلاء أعزائنا المستمعين الذين عاشوا تحت الاحتلال لعشرات الأعوام وظنوا أن لا نجاة من الطغيان الصهيوني في ظل زمن التخاذل، وهؤلاء كانوا الأكثر استجابة لنداءات الإمام لأنهم كانوا الأكثر عذابا ويأسا وإحباطا على امتداد الوطن الإسلامي، وهم يعانون القهر والطغيان والعلو والإفساد اليهودي الصهيوني، لم يروا حتى في أحلامهم أن الإسلام سوف يحطم أكبر العروش في المنطقة، وأن العالم سيصحو على طبول ورايات الإسلام التي تخفق باتجاه بيت المقدس. ويقول المجاهد فتح الشقاقي رفع الإمام الخميني روحي فداه في بداية الثورة الإسلامية في إيران شعار اليوم طهران وغدا القدس، وشعار إسرائيل يجب أن تفنى من الوجود، وشعار على كل مسلم أن يعد نفسه لقتال إسرائيل الكيان الغاصب للقدس، حتى أقر الإمام يوم القدس والذي اعتبره يوما لإنقاذ كل المستضعفين من مخالب المستكبرين، يوم الولادة الجديدة للأمة، يوم الفصل بين المنافقين والملتزمين، يوم الفصل بين الحق والباطل.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد الدكتور فتح إبراهيم الشقاقي في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، وكانت عائلته قد هاجرت عام 48 من قرية زرنوقة في قضاء الرملة إلى قطاع غزة، حيث سكنت مخيم رفح، وهو من منشأ اجتماعي فقير، ووالده كان الابن الوحيد لجده الذي كان إماما للمسجد في القرية التي نشأ فيها، وقد اهتم بتربيته تربية دينية، وكان والده يحضه على الصلاة وقراءة القرآن الكريم.
حاز الشهيد الشقاقي على الثانوية العامة عام 1968 كما درس العلوم والرياضيات في جامعة بيرزيت وعمل مدرسا في القدس. وفي عام 1974 التحق بجامعة الزقاقيق في مصر لدراسة الطب، وألف هناك كتابا عن الثورة الإسلامية في إيران بعنوان الخميني الحل الإسلامي والبديل. وبعد عودته إلى بلده عمل أولا طبيبا في إحدى مستشفيات القدس المحتلة، ثم فتح عيادة في غزة والتحق بعد ذلك بحركة الجهاد الإسلامي.
نعم أعزنا المستمعين، اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في غزة عام 1983 وسجنته لمدة 11 شهرا لإصداره مجلة باسم الحركة، واعتقل مرة ثانية عام 1986 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات فعليا و5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على مقاومة الاحتلال ونقل أسلحة والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج مسيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فكونوا معنا.
في مطلع آب عام 1988 قامت سلطات الاحتلال بإبعاد الدكتور الشقاقي إلى لبنان، ثم انتقل للإقامة في دمشق. عن ظروف إبعاده من فلسطين المحتلة يقول الشهيد فتحي الشقاقي: إن الانعطاف البارز في خطوة إبعاده كان في 17 من آيار لعام 1987 عندما استطاع 6 من أعضاء الجهاد الإسلامي الفرار من سجن غزة المركزي، حيث اعتبرت سلطات الاحتلال أن ثمة دورا له في هذا الحادث فتم ترحيله إلى سجن آخر.
ويضيف الشهيد الشقاقي قائلا: وكان نتيجة فرار الإخوة المجاهدين من السجن أن تكثف العمليات العسكرية ضد العدو، وكانت ذروة هذه العمليات في 26 عام 1987 عندما استشهد 4 مجاهدين من الجهاد الإسلامي إثر عملية نوعية، فأخضعتني قوات الاحتلال للتحقيق داخل السجن بعد أن اكتشفت خيوط اتصال لي مع المجاهدين في الخارج. ومع ذلك استمرت اتصالاتي مع الإخوة في الخارج بطرق مختلفة حتى شهر تموز عام 1988 حين اكتشف العدو الصهيوني طبيعة تلك الاتصالات، فقررت سلطات الاحتلال معتقدة أن لا معنى ولا فائدة من وجودي حتى داخل السجن بفلسطين، وأصدر أمر الإبعاد بعد قطع محكوميتي داخل السجن.
وحول دور حركة الجهاد الإسلامي في انطلاقة الانتفاضة، يعتبر الشهيد الشقاقي أن العامل الأساس لانطلاقة الانتفاضة هو الإسلام، خاصة بعد أن اقترب الشعب الفلسطيني من الإسلام أكثر فأكثر، وبعد أن أدرك أن الطروحات العلمانية أخفقت في تحقيق أحلامه. ويشير إلى أن يوم 6 من تشرين الأول لعام 1987 هو بداية الشرارة للانتفاضة، ففي هذا اليوم دارت المعركة البطولية التي خاضها 4 من أبطال الجهاد الإسلامي ضد استخبارات وجنود العدو على أبواب مدينة غزة.
ويقول الدكتور فتحي الشقاقي: إن هذه المعركة حملت من الرموز والدلالات ما كان كافياً لإزالة الطلاء عن وعي وحس الشعب الفلسطيني، فتفجر هذا الوعي وهذا الغضب إلى تلك الانتفاضة الشعبية العارمة. أجل عزيز المستمع، قضى الدكتور الشقاقي شهيداً برصاص الموساد الصهيوني بتاريخ 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 في مالطا أثناء عودته من ليبيا، حيث كان يسعى لإيجاد حل لمعاناة المبعدين الفلسطينيين.
زوجة الشهيد فتحي الشقاقي تميزت بالشجاعة إلى حد الصلابة والإباء المرفق بالعزة والكرامة، حيث بكى الجميع إلا هي. كانت تنظر بصمت تارة إلى نعش زوجها المسجى وطورا إلى أولادها الثلاثة والجماهير المستضعفة من الفلسطينيين الذين احتضنوا جثمان الشهيد، فكبتت عاطفتها حتى تحولت زلزالا تفجر مواقف وبطولة أظهرتها في شخصيتها القوية وصبرها الكبير. لم تضعف لحظة، فمنذ سماعها نبأ الشهادة وإبان تسلمها الجثمان ومشاهدتها للشهيد وحتى تشييعه إلى المثوى الأخير، بقيت شامخة كالجبل لا تنطق إلا بالقرآن والجهاد وكربلاء، لأنها مقتنعة بأن هذا الخط هو خط حسيني يبدأ بالتضحية وينتهي بالشهادة.
تقول السيدة فتحية الخياط زوجة الشهيد الشقاقي إن زوجها كان يتيماً وتحمل أعباء أسرته بعد أن توفيت والدته لكونه الأكبر بين أخوته، وكافح شظف الحياة بقوة وإيمان وتحدى مع أخوته سنوات الهجرة من فلسطين، فكان أباً حاضناً وأخاً عطوفاً ومعلماً رائداً، والمسؤولية اتجاه أخوته بقيت تلازمه حتى زواجه. وتضيف زوجة الشهيد قائلة: وحمل الدكتور الشقاقي إلى جانب اهتمامه بأسرته أعباء فلسطين التي هجر منها وأعباء الشعب الفلسطيني، فهم الجهاد والتحرير بقي هاجسا في قلبه وروحه يلازمه في حله وترحاله. وأثناء دراسته الطب في مصر بدأت فكرة الحركة الإسلامية تنضج في عقله وروحه، وتبلورت الفكرة أكثر فأكثر إبان انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومطلع الصحوة الإسلامية في العالم.
تؤكد السيدة زوجة الشهيد الشقاقي بأن خروج الدكتور الشقاقي من مصر إلى فلسطين كان بهدف نشر بذور الثورة الإسلامية في فلسطين، فبدأ بتأطير الحركة الطلابية فيها طليعة الفكر الثوري الإسلامي الواعي. خرج إلى قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وجاب في فلسطين من أقصى شمالها إلى جنوبها ومن مشرقها إلى مغربها، جاب الشوارع ودخل البيوت والجامعات، عمل ليل نهار وكون الطليعة الإسلامية التي تحمل الفكر الثوري، ومنها أسس طليعة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وأخذ الدكتور الشقاقي دوره الريادي في العمل حتى دخل المعتقلات والسجون الصهيونية مرات عديدة.
وتضيف زوجة الشهيد الشقاقي قائلة: وإنني أؤكد القول إنني لم أفقده، بل أتشرف وأعتز باستشهاده حيث كان حسينيا كالأبطال. وتقول زوجة الشهيد الشقاقي أيضا: استشهد الدكتور الشقاقي في هذه الكربلاء التي يذبح فيها الفلسطينيون المجاهدون ليل نهار داخل فلسطين، وعلى الرغم من عدة العدو فإن إرادة الشهداء تبقى هي خيارنا الوحيد.
Thank you. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
حزب الله الغالبون، وعترة رسوله الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مؤشرات انهيار نظام الهيمنة والسلطة الأمريكية في العالم.
سمعين الأعزاء، يمكن أن يكون للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على الاقتصاد المريض والهش الأمريكي بشكل عام، وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص. من الناحية الاجتماعية، كان انتشار وسرعة حركة وول ستريت غير مسبوق ومثيرا للدهشة، لأن حوالي 600 مجموعة اجتماعية مختلفة شاركت فيه، بما فيها الطبقات المتوسطة والمتدنية والطلاب وأسرهم باعتبارها البادئة للحركة، والشباب العاطلين عن العمل والمستائين، ومديني البنوك وموظفي المطارات والموانئ ورجال الإطفاء والنقابات العمالية، وكذلك الطيارون والجماعات الدينية والمجموعات العسكرية، وعلى وجه الخصوص قدامى المحاربين في حرب فيتنام وأفغانستان والعراق. وتم تسجيل وتوثيق وقائع هذه الحركة في 5 قارات في العالم، بما في ذلك 53 دولة و 340 مدينة وعاصمة في العالم.
استطاعت حركة وول ستريت أن تكشف الغطاء عن البنية الفاسدة والمتهرئة للنظام الرأسمالي الغربي المتهرئ والديمقراطية الغربية الهزيلة، التي تنشر الفقر والفساد والقتل والتمييز في المجتمع. وأذكتها ممارسات الحكومات لعقود باعتبارها وإصرارها على الترويج لهذه البضاعة الفاسدة والكاسدة في دول العالم كأفضل نموذج للنظام العالمي. عنوان حلقة اليوم للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على المجتمع الأمريكي، فتابعونا.
سيداتي أنساتي سادتي، السياسات العدوانية التي صاغها ونفذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ك كانت بمثابة إعادة لعقارب الساعة للوراء. فترامب الذي حمل للبيت الأبيض على سرير صهيوني ومسيحي صاغ سياسات متفرقة وغير مترابطة ولا تنضوي تحت استراتيجية واحدة، مما دفع بالولايات المتحدة بسرعة نحو حافة هاوية الكارثة. ذاتية ونرجسية دونالد ترامب لعبت دورا كبيرا دون شك، لكن التأثير الكبير في صياغة سياساته كان لنادي المال الصهيوني الذي خطط لما تعانيه الولايات المتحدة والعالم، طمعا في خدمة الكيان الإسرائيلي أولا وثانيا وثالثا وفي جمع المال رابعا.
لقد فشلت إدارة ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، لكنه حاول أن يلقي اللوم على الصين ليخفي فشله الداخلي. سياسة ترامب التي أنهت البطالة ورفعت أسعار الأسهم في فترة من الفترات أجهضت عند أول أزمة، وأصبح اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من 40 مليون عاطل عن العمل وهبوط في سوق الأسهم وعن خلل كبير في الدين الداخلي والخارجي، وهذا وضع الدولار في خانة خطيرة ليكون عاملا تدميريا إن جرى التلاعب بالدولار ومديونيته للعالم.
نعم مستمعينا الكرام، قالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد 6 أشهر على ظهور فيروس كورونا في الولايات المتحدة فشلت البلاد بصورة مذهلة في احتوائه، وقد أدت استجابتها غير الفعالة للوباء إلى صدمة بين المراقبين حول العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الدول حول العالم قامت بدفع معدلات الإصابة بالفيروس تقترب من الصفر، لكن في الولايات المتحدة تخرج عدوى كورونا عن السيطرة، فاستجابة أمريكا للوباء مجزأة بسبب الضغينة السياسية والانقسامات الخاصة بالحرب الثقافية. وكشف القصور في الاختبارات عن نفسه في مارس وأصبح حادا في يوليو مع انتظار لأسبوع للحصول على النتائج، مما جعل البلاد لا ترى الانتشار الفعلي للفيروس وجعل تتبع المخالطين غير ذي صلة.
مستمعينا الكرام، وقد تتجه الولايات المتحدة نحو انكماش جديد ناتج عن عمليات الإغلاق الاقتصادي المؤلمة أو إلى ارتفاع كبير في وفيات كان يمكن منعها أو كلا الأمرين. وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الطريقة التي وصلت بها أغنى دولة في العالم إلى هذا الوضع الكئيب هي قصة معقدة تكشف عيوبا وشقوقا في البلد الذي طالما افتخر بقدرته على مواجهة التحديات الكارثية.
وترى واشنطن بوست أعزائي المستمعين أن فقدان السيطرة على أزمة الوباء لم يكن صدفة، فالفشل في هذا الأمر كشف عن القيادة غير المتماسكة والاستقطاب السياسي الذي يجلب الهزيمة الذاتية، وعن نقص الاستثمار في الصحة العامة واستمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية التي تركت ملايين الناس عرضة للأمراض والموت.
وفي بلد كبير مترامي الأطراف متنوعا ديموغرافيا وثقافيا أسفرت الهياكل السياسية غير المركزية عن سياسات لم تكن منطقية عند تطبيقها على فيروس لا يعرف حدود الولاية أو قيود المدن، وفي حين أن بعض الدول واجهت نفس هذه الانتكاسات إلا أن القليل منها عانى منها جميعا في آن واحد وبشكل كارثي. فلو كان هناك خطأ تم ارتكابه في هذا الوباء فقد ارتكبت أمريكا هذا الخطأ.